أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الفصل الثامن في النفس والعقل، فهما موجودان. كان الكلام عن النفس. النفس هي جوهر مجرد، هي جوهر وهي ماذا؟ وهذا الجوهر مجرد وليس ماديا، ذات في ذاتها، مع أنه بحوث النفس تعرضت إليها الفلسفة عادة بشكل مستقل في كتاب بداية الحكمة، لا تتعرض إلى البحوث النفس وما يتعلق في بحث النفس، وإنما تحدثت عن أصل وجود النفس أنها مجردة وخلاص. أما أنه البحوث اللي تتعلق فيها، فمثلا في كتاب الأسفار الجزء السابع والثامن، عفوا الثامن والتاسع، كله يتعلق في مباحث علم النفس. والنفس هناك، البحث هناك هو بحث على النهج الفلسفي، بحث على النهج الفلسفي. والبحث عن النفس له آثار، نتائج مهمة جدا، لأنه يعني يتوقف عليها كثير من المباحث المعاد، مثلا بحث المعاد أو غيرها، طبيعة المعاد، عودة الجسم، المعاد الجسماني، هل يمكن أن يكون تناسخ لو ما يمكن أن يكون تناسخ. كثير من المباحث الفلسفية المهمة تتوقف على مبحث علم النفس. وبحثت البحوث النفسية هم أيضا بالبحوث الحديثة، وكانت على، عليكم السلام ورحمة الله، البحوث العلمية الحديثة على أي أساس يبحثون؟ على أساس البحث، يعني الوسيلة التجربة، على أساس التجربة، أنه ننظر إلى السلوك البشري، السلوك البشري كيف نفسر السلوك البشري، على أي أساس، ما هي الدواعي لحركة الإنسان، اعتقادات الإنسان كيف تتكون، فكر الإنسان كيف يتكون، كلام الإنسان، اللغة الإنسانية كيف تتشكل وتتكون، كلها درسوها على أي أساس؟ على أساس التجربة والاستقراء. مثلا يلاحظون الطفل، هذا فيلسوف اسمه، يعني عالم نفس يسموه بياجيه، يلاحظ الطفل، هو كان عنده أطفال وكان يلاحظ أطفاله ويشوف أساس بداية نشأة اللغة عندهم كيف تكونت، وكان يدرس حالتهم بشكل تفصيلي. هذا الآن العلوم القراءة في بداية الدروس المدارس الابتدائية، يعني غيروا المنهج، غيروا بعض، كان منهج مثلا القراءة تهجي، يتهجون تهجي، بعدين لا، صارت القراءة صورية، انه كلمة كلمة، يحفظون الطالب كلمة كلمة، انه الانسان ينتقل من الكلي الى الجزئيات، لو من الجزئيات للكلي، من هو الأفضل للطريقة؟ هكذا يحاولون أن يكتشفون طريقة تعلم الإنسان، تعلم الإنسان كيف يمكن أن يتعلم من الجزئيات ويصعد للكلي، لو تعلمه وتحفظ الكلي وبعدين ينتبه للجزئيات. هذا هم أيضا، يعني هذا كل العلوم على أساس استقرائية، وظهرت مدارس كثيرة حاولت أن تفسر الفكر الإنساني، كل الإنسان وحتى الكلمات وتفكير البشر، إدراكه، تصوراته، كله على أساس، كله على أساس الآثار المادية. يعني مثلا هذا واتسون يقول بأنه التفكير الإنساني عبارة عن أصوات، ولكنها أصوات غير مسموعة. يقول مثلا، يقولون بأنه الطفل، يعني هم أيضا بياجي وغيره من علماء النفس، يقولون بأنه هذا يسموه الكلام المركزي أو الكلام الداخلي. يعني الإنسان يقولون هو طفل يتحدث، كان يتحدث، من يريد يفكر هم أيضا يسولف، هو صغير من يريد يفكر في الشيء أيضا ينطق يسولف، بعد ذلك هذا الكلام يصير وين؟ بداخله يظل يتكلمه، فهذا اللي يسميه كلام الداخلي، كلام النفسي، إنه يصير يتحدث وين نفسه. فالأفكار عبارة عن كلام، هو نفسه هذا الكلام الخارجي، لكن صارت وين؟ من كبر الإنسان صارت في داخله. فإذا التفكير عبارة عن كلمات، والكلمات مادية، إذا التفكير مادي، فإذن هنا بعد لا يوجد عندنا تصورات كلية، وإذا لا يوجد عندنا تصورات كلية إذن العلوم كيف يمكن أن تقام؟ المعارف كيف يمكن أن تقام؟ فإذن رغم أنه المنهج منهجهم يعني استقرائي وتجريبي، لكن ما قدروا يوصلون يفسرون الظواهر اللي الآن بلا شك أن الإنسان يدركها بالبداهة. الإنسان يدركها، إحنا يعني جميع سواء كنا يعني تجريبيين أو كنا مثلا فلسفيين، يوجد أشياء بالبداهة معروفة فتحتاج إلى تحليل وتفسير، كيف يمكن أن أحللها وكيف يمكن أن نفسرها. الظواهر الموجودة اللي بلا شك أنها موجودة، أن الإنسان يدرك معاني وتصورات عامة. تعال كيف يمكن أن نصور لي هاي التصورات والمعارف العامة؟ كيف يمكن أن تحللها؟ كيف يمكن أن يعني تفسرها بتفسير ينسجم مع التفسير العلمي؟ عموما فهم يعني يوجد مشاكل كثيرة، ولا زال هذا حق الكامل اسمه فلسفة العقل، يسمونه فلسفة العقل، مجموعة من الفلاسفة اللي ظهروا ولا زالوا يتكلمون في هذا الحق. البحث في فلسفة العقل هواي مهم لإثبات وجود الله، لإثبات اختلاف المنهج بيننا وبينهم، وكثير من المباحث تتعلق به. الآن كل هذا ما نريد ندخل به، نريد نتحدث عن أنه إحنا عندنا دعاء، وهو أن هناك جوهر، وهذا الجوهر موجود وهو النفس. هذا الجوهر هم موجود هم، وما هو، وقلنا أن هذا الجوهر هو مجرد الأدلة. يعني مثلا الشيخ حسن زاد آملي عنده كتاب تجرد النفس، يذكر مجموعة كبيرة من الأدلة. هم أيضا عنده كتاب الوجود الذهني، لا هو تجرد النفس، تجرد النفس يذكر أدلة كثيرة جدا لإثبات أن النفس موجود جوهري مجرد. أغلب هذه الأدلة كلها وأغلبها تتعلق بمن تنتقل من العلم إلى إثبات ماذا؟ وجود النفس. يعني طريقها هو العلم، فهذا الطريق الآن السيد العلامة يذكره أيضا هنا، يقول نحن بلا إشكال يوجد لدينا تصورات كلية، وهذه التصورات الكلية هل هي مجردة أو غير مجردة؟ مجردة. تصور كلي هو شنو؟ كلي يعني مجرد، غير مشخص بتشخص معين. فإذن هذه التصورات كلية، وهذه التصورات لهذا سميناها تصورات عقلية، لأنها تصورات عقلية ومنتزعة. لا يمكن إنكار هذه التصورات العقلية، لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال. إذا أنكرت هذه التصورات العقلية لا يبقى لدينا أي علم، ومن البداهة يوجد علوم أو لا يوجد علوم؟ يوجد علوم كلية. الآن كل العلوم قائمة بالأفكار الكلية، هي عبارة العلوم عبارة عن قواعد عامة. كل العلوم سواء رياضيات وفلسفة وفيزياء وهندسة، وكل العلوم من دون أن تكون هناك قواعد عامة لا تعتبر علم. يعني العلم ليس عبارة عن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، لا، وإنما عبارة عن قواعد كلية. يقول كل حديدة تتمدد بالحرارة، كل نقيضين مثلا لا يجتمعان، هذا حكم كلي، تصورات كلية. إذن النقطة الأولى هي أنه يوجد لدينا تصورات كلية، وهذه التصورات الكلية المجردة حاضرة عندي منكشفة لدي أو ليست حاضرة ومنكشفة؟ حاضرة ومنكشفة لدي. إذ إن العلم ما هو معنى العلم؟ هو حضور مجرد، أي هو هكذا حضور صورة الشيء. هل هذه صورة الشيء عندما تحضر في النفس تكون غائبة عن النفس أو حاضرة عند النفس؟ حاضرة. ولهذا عرفوا العلم عبارة عن حضور مجرد لدى مجرد، حضور وانكشاف. أما لو كان مو أمر مجرد وإنما كان أمر مادي، ما راح يصير انكشاف وحضور. دائما الأمور المادية أو المادة من شأنها الغيبة، أن تكون غائبة عن الآخر. دائما نشوف الأمر المادي إذا هاي الجهة غير ذيش الجهة، هاي الجهة مو حاضرة عند ذيش الجهة. دائما الأمور المادية هي تعبر عن حواجز تبعدك عن من؟ عن أن يكون شيء حاضر عند شيء، فإن يكون شيء منكشفا لدى شيء هذا معناته يوجد حالة من التجرد. فإذن نقول بأنه هذه الصورة الكلية المجردة منكشفة عند النفس حاضرة لديها، إذن النفس ماذا؟ مجردة. هذا نستطيع أن نقول هكذا، يعني لا يمكن أن يكون هناك أمر مجرد حاضر في أمر مادي، لا معنى لوجود المجرد في أمر المادي. لو كان المجرد حاضر في الأول كيف يمكن أن يتحدى ويحضر يحضر أحدهما عند الآخر؟ لا يمكن، لأن المادة شأنها الغياب. فلا يمكن أن يكون هذا الحضور والانكشاف إلا من أمرين مجردين. ولهذا هذا الكلام، ولهذا نقول بأنه المجردات حاضرة ومنكشف لديها كل المجردات الأخرى، لكن بماذا هذا الانكشاف والحضور؟ بمستوى وجودها، بمقدار وجودها. فالآن كل ليش الإنسان لما نفس الإنسان تخرج وشوية يعني علاقتها بالمادة تنتهي راح تنكشف لها الأمور، تنكشف لها الحقائق. ليش الإنسان إذا رب نفسه وصارت النفس تكاملت راح يصير ينظر إلى الأشياء، يرى ملكوت الأشياء، يرى حقائق الأشياء؟ لقد كنت في غفلة من هذا وعن هذا، يعني في عملك أو بصرك اليوم حديد. يعني هنا حالة البصر صارت ليش؟ لأنه علاقته مع البدن كان يرى عن طريق البدن، هاي العلاقة عن طريق البدن. عندما يتجرد الإنسان عن المادة راح يعني يصير عنده حالة من التجرد، فيصير عمل النفس يعني إبصار النفس ما تحتاج لمن، ما تحتاج للعين المادية، فتصير تشوف الأمور المجردة. هذا كلام يعني ما نريد ندخل به، بس بشكل عام هكذا نقول أن العلم، حقيقة العلم هو انكشاف شيء لدى شيء، وهذا الانكشاف انكشاف شيء لدى شيء لا يمكن أن يتم بين شيئين ليس مجردين، بل لا بد أن يكون هذا الشيئين مجردين. حضور شيئين لدى شيء لا بد أن يكون كلاهما ماذا؟ مجرد. فنقول هذا الأمر الكلي المجرد حضر عند النفس، فإذا النفس ماذا؟ هم أيضا مجرد. زين، هذا هو عمدة الدليل. قال: أما النفس وهي الجوهر المجرد من المادة ذاتا هي في ذاتها مجردة. طبعا متعلقة بها فعلين، أنا الآن في فعلي عندما أريد أن أبصر بعين، أسمع بإذن، وغيرها من الأمور المادية. قال: فلما نجده، كيف يمكن أن يكون هي جوهر مجرد؟ فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم، وسيأتي في مرحلة العاقل والمعقول، أن الصور العلمية مجردة من المادة موجودة للعالم نفس الإنسان العالم، حاضرة عنده. العالم الصورة حاضرة عنده لو مو حاضرة عنده؟ حاضرة عنده. وهذا الحضور يقتضي حضور مجرد لدى مجرد، ولا كيف كان هذا الحضور والانكشاف لا يمكن أن يتم. وهناك إن شاء الله إحنا نذكر أن هذا الحضور، حضور الصورة، هو يحقق نوعا من الاتحاد. يعني المعلومات اللي حصلها الإنسان مو تكون مثل اللون علاقتها مع الجسم، يعني علاقة الألوان مع الجسم، وإنما راح تكون نوع من الاتحاد مع النفس. هذا الاتحاد اللي يخلي نفس الإنسان شوف يبين أثر الاعتقاد الصحيح. إذا ليش نقول بأنه هذا الإنسان لابد أن يكون موحد بالله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون عقائده صحيحة. ليش العقائد الصحيحة؟ لأن هذه العقائد الصحيحة، هذه التصورات الصحيحة، هي راح تشكل نوع اتحاد مع من؟ مع النفس. فالنفس تتغير بتغير المعلومات، وجود النفس لأنه مطلب إن شاء الله فلسفي راح نأخذه، وهو مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول. هناك حالة من الاتحاد، هذا وفق مباني صدر المتألهين إن شاء الله راح نجيه. فإذا راح يصير اتحاد، فكيف يمكن أن يتحد أمر مجرد بأمر مادي؟ لا يمكن، وإنما الاتحاد بين أمرين مجردين. قال: ولولا تجرد العالم أو العالم عفوا النفس العالمة يعني بتنزهه عن القوة ومحوظته، يعني كان ماذا؟ كان بعيد عن المادة، عن القوة، يعني القوة اللي هي القوة الجوهرية اللي هي المادة، ومحوظته في الفعلية، يعني فعلي محض، يعني مجرد محوظة خالص متمحض، يعني خالص. لم يكن معنى لحضور شيء عنده، يعني هذا الحضور لا لم يتم إلا بين أمرين مجردين. فالنفس الإنسانية العاقلة مجردة من المادة، هذا خلاص ثبتنا تجردها، وهي ليست لونا بل هي قائمة بذاتها. صحيح هي معتمدة على من؟ معتمدة على المادة، يعني أكو علاقة حال ومحل، لكنه المحل ما مستغني عنها، فإذن هي أمر جوهري. قال وهي جوهر لكونها صورة لنوع جوهري، يعني فعلية لنوع جوهري اللي هو منه المادة، فهي فعلية المادة، أو قول فعلية الإنسان يصير بمن؟ بالنفس. وصورة الجوهري جوهر، إذن هي جوهرية. مباحث علم النفس هواي مهمة، خصوصا في العلوم الفلسفية الحديثة خصوصا، يعني هذا مباحث جدا مهمة. عموما هذا بحث النفس. العقل، قال العقل أيضا موجود جوهري ومجرد، إما أنه يعني أولا كيف يمكن أن نثبت وجوده؟ نستطيع إثبات وجوده بدليلين. الدليل الأول قال إن النفس في مرتبة العقل الهيولاني أمر بالقوة. قال النفس في مرتبة العقل الهيولاني، جيب القلم عفوا استريح، أكو تغير أتوني تذكرت هاي الكورونا هاي تسوي زين. احنا جعدنا يوجد قولان رأيان للنفس. الرأي الأول يقول أن النفس في البداية مادية، ثم بعد ذلك تقل ماديتها إلى أن تصير شنو؟ مجردة. هاي لازم هاي المادية على الطفل الحمر السود. زين في البداية مادية، في البداية النفس ماذا؟ مادية أول ما تنوجد، ثم تبدأ شيئا فشيئا في الحركة الجوهرية تتطور تتكامل إلى أن آخر شيء شو يصير؟ مجردة. مجردة شنو؟ ذاته. هاي ذاته في البداية مادية، بعدين تتطور وتتكامل تصير ماذا؟ مجردة. كيف صارت مجردة؟ شنو اللي خلاها تتكامل وتصير مجردة؟ هي العلوم والتصورات اللي تجيها. شوف بالبداية ما كانت تعلم، كانت مادية، من صارت التصورات في البداية تصورات حسية، بعدين تصورات شوية بدت القوة الواهمة وهمية، وهكذا إلى أن ارتقت من إجت التصورات العقلية. هاي التصورات العقلية اتحدت مع النفس أو لم تتحد مع النفس؟ اتحدت مع النفس. فكل ما الإنسان يكون تكون معلوماته دقيقة وعقلية وخالصة، كل ما نفسه شنو؟ تتكامل. كل ما نفسه تتكامل وتتطور. فبالبداية نفسه نفسها كانت مادية، بعدين مادية بها بعض آثار المادة حسية يعني قريبة للمادة، ثم بدأت شيئا فشيئا إلى أن وصلت وين؟ للتكامل. صارت ماذا؟ صارت عقلية مجردة، مجردة ذاته. هذا خلاص، هذا قول من؟ قول صدر المتألهين. القول الآخر هو قول من؟ قول المشائين، يقولون أن النفس من بدايتها الأخيرة ماذا؟ مجردة. أول ما نوجدت، نوجدت ماذا؟ مجردة، لكن بها عرض. شو نسمي هذا العرض؟ اللي هو علم. هذا عرض ليس متحد معها،
في بداية هذا العلم ما كانت النفس لديها، في بدايتها ما كانت النفس تعلم، فكانت عبارة عن مادة محضة. والمادة شو نسميها؟ هيولة. ثم بعد ذلك ارتقت إلى مراتب يقسمون علومها، علوم النفس إلى علوم النفس، هي عرضية هاي العلوم، يقسمون العلوم إلى مراتب، العقل الهيولاني، العقل بالفعل، وهكذا إلى أن آخر شيء صار شنو؟ صارت مجرد عقلية، عقلية أو بالعقل، مرحلة العقل. مراحل، هاي المراحل تجينا في المرحلة في المرحلة العاشرة أو الأخيرة، العاشرة أعتقد أو الحادي عشر، مرحلة الحادي عشر تجينا هاي المراحل، مراحل النفس. أولاً أول مرة مرحلة بالقوة يسمونها عقل هيولاني، وبعدين العقل بالملكة، وبعدين العقل بالفعل، والآخر آخرها يسمونها العقل المستفاد. هاي مراحل تجينا المل النفس، آخر مرحلة يسميها مرحلة العقل المستفاد. واضح هاي؟ إذن النفس ذاتاً شنو؟ ذاتاً مجردة من البداية، أول وجودها مجرد، من أول وجودها. أول وجودها ماذا؟ النفس مجرد من البداية. واضح هذا الكلام؟ زين. هنا إذن سواء كانت على قول صدر المتألهين أو على قول من المشائين، إحنا عندنا النفس في مرحلتها الأولى عندها علوم شنو؟ كانت من ناحية المعلومات عبارة عن مادة لا تمتلك معلومات، في بدايتها لا تمتلك معلومات، صحيح؟ في بدايتها أيضا ما كانت تمتلك معلومات، هاي يعني كانت مادية، سواء هي مادية أو معلوماتها أيضا فاقدة المعلومات، فيها قابلية للمعلومات لو لا؟ فيها قابلية، يعني ماذا؟ مادة يعني قابلة للمعلومات، سميناها هيولة. ولهذا شو سميناها؟ قال وين هي هاي عبارتنا؟ نقول النفس، يقول في النفس في مرتبة العقل الهيولاني، في مرتبة العقل هذه هنا سميناها عقل، لكن عقل شنو؟ عقل هيولاني، يعني فيها قابلية حصول التصورات العقلية، فيها قابلية حصول التصورات العقلية. سواء قلنا أن المادية النفس بذاتها مادية، أو قلنا أن النفس بذاتها مجردة، لكن في مرحلة تصوراتها وعلومها كانت شنو؟ فاقدة للتصورات العقلية، قابلة للتصورات العقلية. إذن مادية، مادية في تصوراتها، في علمها، يعني هيولاني، مو ذاتها مجردة على قول المشائين، مو ذاتها مجردة، وإنما فيها قابلية أن تحصل فيها التصورات العقلية. زين، فإذن هي واجدة للتصورات العقلية لو فاقدة لها؟ واجدة. والله الآن في مرحلة التصورات العقل الهيولاني واجدة، موجود بها التصورات العقلية؟ لو بها مادة وقابلة لحصول التصورات العقلية، إذن فاقدة لو واجدة؟ فاقدة للتصورات العقلية. لكن بعد فترة نرى أن التصورات العقلية تصير فيها أو ما تصير؟ تصير. منين إجت هذه التصورات العقلية؟ أمامنا خيارات، إما أن تكون هذه التصورات العقلية حاصلة من ذاته، حاصلة من ذاته، أولا هي فاقدة لها، وفاقد الشيء لا يعطي، صحيح؟ هي فاقدة لها، سواء قلنا هي بذاتها مادية أو قلنا هذا الأمر العرضي، واحد فاقد للون، كيف يمكن أن يوجد اللون من ذاته؟ هو فاقد، يحتاج لمن؟ من ذاته، إذن لا يمكن أن يكون من ذاته. من المادة، من المادة، لأن النفس متعلقة بالبدن، فنقول بسبب البدن، هم لا يمكن من البدن، لأن المادة عبارة عن قوة محضة لا قيمة لها، زين واحد شي يقول؟ يقول من التصورات الخارجية. التصورات الخارجية كلها تصورات ماذا؟ مادية. يعني مع التسامح انه هذا عبارة عن الامور الخارجية كلها تأثر في النفس، فبالنتيجة هذه ليست هي التي تولد التصورات العقلية. نعم هي تساهم، شلون على الإعدادية يتفاعل الإنسان عندما ينظر إلى زيد وعمر وبكر وخالد، العقل ينتزع صورة ماذا؟ صورة كلية. إذن الصورة الكلية اجتني من الخارج، من زيد وبكر وعمر وخالد؟ لا، لولا أن العقل انتزع هذه الصورة لما صارت. زين نقول بأنه من العقل، يعني من العقل شنو يعني؟ من النفس. العقل كيف انتزع هذه الصورة؟ كيف أوجد هذه الصورة؟ لو لم تكن هناك إفاضة من وجود خارج النفس، فإذن النفس هي التي أوجدت وأفاضت عليما العقل. عفوا، العقل يعني وجود مجرد، هو الذي أفاض على النفس وجعلها ماذا؟ توجد هذه الصورة العقلية. هنا نسميها صور عقلية. هذه الصور العقلية من اللي أوجدها؟ أوجدها هذا العقل. واحد يقول ليش نحتاج أن نفترض وجود كائن موجود بالخارج، خارج ذواتنا، هل هو اللي أوجد الصورة؟ هو اللي أوجد الصورة الإنسان بالانتزاع والتقشير. يعني العقل البشري هو مصنع لصناعة الصورة. لماذا نفترض أن هذه الصورة الحاصلة عندي حاصلة منين؟ من إفاضة خارجية. هذا جواب. أننا نقول بأن هذا العقل هو عبارة عن آلة منتزعة ومقايسة، تنتزع وتقايس. أما أصل إيجاد الصورة، يعني بعبارة أخرى هو شغلة ضروري، العقل انتزاعه ومقايسته وملاحظته ضرورية، لكن ليس هو مبدع الصورة وموجدها من لا شيء، لأنه فاقد لها. فلا بد أن تكون هناك إفاضة من أعلى تأتي. من دون هذه الإفاضة من أعلى لا يمكن أن يوجد الصورة. فنفترض أن هناك وجود عقلاني، فنقول أن هذا الوجود العقلاني هو الذي أوجد ماذا؟ أوجد هذه الصورة. واضح هذا؟ ويأتي الكلام إن شاء الله أكثر في المباحث اللي هو المرحلة 11. قال وأما العقل فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور. صور شنو؟ الصور الكلية المعقولة، يعني الصور الكلية لها. فالذي يفيض عليها الفعلية فيها يمتنع أن يكون نفسها، نفسها يعني النفس، وهي بالقوة، هي فاقدة للتصورات. شلون أوجدت التصورات؟ ولا أي أمر مادي مفروض، فمفيضها جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان. نسميه شنو؟ نسميه العقل. لا تتصورون أن هذه المباحث مباحث ما بها قيمة. هذه مباحث إلها أهمية وقيمة كبيرة جدا، خصوصا هذه مباحث العلم، وتدخل في نظرية المعرفة، في صلب نظرية المعرفة. هاي لو ماخذين أصول الفلسفة وايد حسون بأهميتها. زين هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ذكرناه سابقا، قلنا أن المادة، هذا الآن نفس الكلام لكن نطبقه على طريقة أخرى. قلنا أنه يوجد لدينا هيولة ومادة، هذه المادة هي عبارة عن قوة محضة. كيف يمكن أن توجد هذه المادة اللي هي عبارة عن قوة محضة؟ من خلال الفعليات اللي هو الصور، صور سواء كانت صور عنصرية أو كانت صور ماذا؟ أو كانت صور نوعية مثل التراب، النار، الماء، غير، أو مثلا النطفة، العلقة، المضغة، العظام وغير. هذا هم أيضا شنو؟ هذا فعليات تحفظ ماذا؟ تحفظ الصورة. وقلنا أن هذه الفعليات كيف حصلت؟ أليس أن هذه الفعليات هل حصلت من المادة نفسها؟ المادة فاقدة للفعليات، هي أساسا تحتاج إلى الفعليات. فمن الذي أوجدها؟ هو عقل وجوهر مفارق، هذا أثبتناه في لأن ذكرناه فيما مضى. قال وأيضا تقدم أن مفيض الفعلية، مفيض الفعلية للأنواع المادية بجعل المادة والصورة، بجعل المادة والصورة يعني أوجد المادة والصورة واستحفاظ، أوجدهما معا طبعا، واستحفاظ المادة بمن حفظ المادة بالصورة هو عبارة عن عقل مجرد، فالمطلوب ثابت. وعلى وجودهما يعني العقل والنفس براهين كثيرة ستأتي الإشارة إلى بعضها. ومن خواص الجوهر، خاتمة من خواص الجوهر، أنه لا تضاد فيه. الجواهر لا يمكن أن يكون هناك تضاد بين جوهرين، بين جوهر وجوهر لا يمكن أن يكون تضاد. التضاد هو من صفات، من الصفات، والجواهر ليس صفة. التضاد هناك إن شاء الله هم أيضا راح يجي نبحث التضاد. التضاد هو هنا ما ذكر تفاصيله، طبعا قبلها خصائص العقل يقول أنه كان غير حادث، أولا مو حادث وإنما الحدوث المادي، طبعا لأن الحدوث يستدعي مادة وسبق زماني، ما يتعرض للفساد أيضا، مو مثل الأمور اللي بيها كون وفساد لأن هي أمور مادية. كل واحد من العقول هو عبارة عن فرد نوع بحد ذاته كما ذكرناه سابقا. كل واحد مستكفي من ناحية كمالات، ما بي عدة كمالات يمكن أن تحصل عدة، مو مثل النفس، كل واحد إلى مقامه، مقام معلوم لا يمكن أن يستكمل. حالة الاستكمال وين موجودة؟ فقط في الموجودات الجوهرية المادية، لأن من خلال المادة تستكمل. هذه خصائص ثانية كلام يجي. عموما بين الجواهر لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون تضاد، لأن التضاد إنما موجود هو وين موجود؟ في الأوصاف، الأوصاف مثل الأسود والأبيض. أما مثلا الأمور الجوهرية مثلا بين النفس والعقل، نقول بينهما ضدان، هذان ضدان ما يعرضان على موضوع واحد، وحتى لو يعرضون على موضوع واحد ليس بينهما غاية الخلاف، ويأتي يبين سيد الإعلام ذلك فيما يأتي. قال من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتوره الضدان، يعني يعتور يعني يعرض عليه. زين قال ولا موضوع للجوهر، خلص ليس موضوع للجوهر، ليس له موضوع يستغني عنه. نعم للجوهر بعض الأحيان له محل، لكن هذا المحل لا يستغني عنه. أما إذا افترضنا مثلا الجسم، هذا الجسم ربما يأتي فيه اللون الأبيض وربما يأتي فيه اللون الأسود، فإذا هو موضوع وهذان الصفتان يعرضان عليه، فهنا يحصل التضاد وبينهما غاية الخلاف. بينما المادة مثلا افترض فعليتان اللي هي النطفة والعلقة، هذه فعلية وهذه فعلية، اثنيناتهن على المادة، محلهن منو؟ المحل مالتهن المادة، لكن المادة لا تستغني، لا تستغني عن الفعلية من هذه الفعليات، لا تستغني عن الفعلية من هذه الفعليات. وبين النطفة والعلقة ليس بينهما غاية الخلاف، لأن النطفة ممكن أن نجد مراحل سابقة عليها، والعلقة يمكن أن نجد مراحل لاحقة عليها، بينما البياض والسواد لا يوجد بعد البياض شيء أعمق من عنده، ولا بعد البياض شيء أعمق من عنده، وإنما هما بينهما غاية الخلاف. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأمور. الفصل التاسع من الفصول التي لا تحتاج إلا إلى قراءة، واضح جدا بس نبين المصطلحات. قال الفصل التاسع في الكم وانقساماته. في الكم أساسا ما معنى الكم؟
مأخوذ من السؤال، أنه عندما تسأل تسأل كم هذا الشيء، كمه يعني إما أن تجيب بعدده، كم شخص جاء يقول مثلا 10 مقدار، يعني المقدار بالنتيجة، أو تقول كم هو، كم هو حجمه، تقول حجمه الشيء الفلاني مثلا. فإذن الجواب هو اللي هو عبارة عن المقادير، هذه المقادير. لكننا دائما في المقولات نعبر عن هذه الأجوبة بماذا؟ بما يسأل عنها، كما أنه ما هي هو الجواب عن ما هي اللي هو الإنسان، فعبرنا عنها بما هي بالسؤال اللي هو ما هي. فالكم وانقساماته وخواصه. الكم هو من الأمور العرضية التي تعرض على ماذا؟ على الأجسام، بلا شك أنها تعرض فقط على الأجسام، إذ أنه غير الأجسام هل يمكن أن يكون هناك كم؟ مثلا الملائكة لها أعداد، إذا تعرض على الماهية بشكل عام، تعرض على الماهية بشكل عام، لكنه اللي هو فيها مقادير والجسم فقط فيه امتدادات طول وعرض وارتفاع. زين، قال الكم عرض يقبل القسمة، يقبل القسمة. الكم هو عبارة عن عرض يقبل القسمة، لكن أي قسمة؟ طبعا بقطع النظر عن القسمة الفعلية، فعلا هو يقبل القسمة الوهمية أو لا يقبل القسمة الوهمية؟ يقبل القسمة الوهمية. لماذا خصصها بالقسمة الوهمية؟ يقول لأننا إذا قسمناه فعلا ما يبقى بعد نفسه، راح يتفتت هذا الباب، خلينا نقسمه فعلا، ما بعد ما راح يبقى نفس الباب، لكنه وهما تقدر تتخيل أنه تقسمه، تقدر تتخيل أنه يعني قابل القسمة إلى قسمين، قابل أنه يسوي إلى جزئين، ثلاث أجزاء، أربعة. قال وقد قسموه، يا هو الكم، قسمة أولية، يعني هذه القسمة عارضة أولا وبالذات عليما على الكم، إلى المتصل والمنفصل. والتمييز بين المتصل والمنفصل، أما المتصل ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء، هسه كلامنا بيمن بالمتصل أجزاء، فنبدي بأضعف المتصلات. زين، يقول يمكن أن ماذا؟ أن نقسمه إلى أجزاء، هذه الأجزاء بينها حد مشترك، مثلا الخط، الخط طبعا هذا اللي هو خط بالصبورة، هذا مو خط، لأن هذا بامتداد لما بامتداد، الخط هو نهاية الامتداد، لكننا لا، لأنه ما نقدر نعبر عنه إلا بهذا الخط، مع أن هذا الخط هو يصير بعد مرة ثانية أطوخ هذا الخط، ما يصير. زين، هو خط واحد لا يتكرر، هذا الخط، فهذا موجود، هذا نقول أنه متصل له، متصل يمكن أن نفرض تقسيم إلى نمان، يمكن ها بمن، من اللي يقسم الخط؟
بالخط،
بالنقطة، صح، هو الخط الثاني راح يلتقي بنقطة، فإذا النقطة اللي هي هو الخط عبارة عن مجموعة نقاط، النقطة اللي تعبر عن من؟ عن نهاية الخط، هو هسه الخط وين ينتهي؟ النقطة، هاي النقطة ما لها امتداد، هي نهاية الخط. ودائما الأمور الحدية هي عبارة عن أمور عدمية، دائما الحد أمر عدمي، نهاية الشيء. لو كان الحد أمر وجودي لامتد الشيء بعد، وهكذا كل ما تفرض حد كل ما تفرض امتداد، فإذا نهايتها نقطة وبدايتها أيضا نقطة. تقدر تقسم تخلي نقطة بالنص، تقدر تخلي نقطة بالنص. زين، هذه النقطة اللي بالنص راح تصير هم هي بداية لهذا الخط، هم هي بداية لذاك الخط، هم هي نهاية لهذا الخط، هم هي نهاية هذا الخط. فإذا هذا الحد مشترك أم مو مشترك؟
مشترك.
هذا إذا خط. إذا سطح، شنو السطح؟ فيه طول وعرض، هذا السطح.
شو هذا؟ ما عندي سؤال.
فهذا خط، وهذا خط وهذا خط صار صار ماذا صار سطح. تقول السطح هذا السطح لازم ما تلاحظه بعمق ولا صار حجم، لا مجرد هذا الطول والعرض، هذا الطول والعرض هذا سميه شنو؟ سميه سطح. تقدر تفترض بالنص تقسيم إليه، تقدر تفترض شنو تقسيمه؟ من خلال افتراض خط بالنص. إذا افترضت أكو خط بالنص إيش راح يسوي؟ راح يقسم السطح إلى سطحين، وهذا الخط حد مشترك لو لا، بحيث هو بداية لهذا هو بداية لهذا هو نهاية لهذا هو نهاية لهذا، مشترك بيناتهم مع افتراضي أن هذا الخط ما بيمتداد، وإلا إذا تفترض أنه بيمتداد راح يصير هو بحده مستطيل. زين عيف هسه خلصنا. إذا افترض أكو عمق سير عدل هيك زين ها وهذا هيك من زين، فش راح أسوي؟ راح أسوي له راح يصير له حجم. راح يصير له حجم. هذا من راح يصير صار حجم، افترض انه دائره او اي شيء من تريد تقسمها الان. هذا المنظره من اريد اقسمها الى قسمين شو اسوي؟ انه راح افترض اكو سطح هم ايضا، اكو سطح بيناتهم. هذا السطح هو الذي قسمه هذا المكعب. هذا المكعب كيف قسمته؟ من خلال السطح. فإذا هذا السطح راح يصير هذا السطح. السطح إيش راح يصير؟ هم هو حد لهذا الطرف، هم هو حد لهذا الطرف. يعني حد مشترك. هم هو بداية لهذا، هم هو بداية لهذا، هم هو نهاية لهذا، هم هو نهاية لهذا. واضح هذا لو لا؟ إذا المتصل ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء بينهما حد مشترك، والحد المشترك ما إن اعتبر بداية لأحد الجزئين هم أمكن أن نعتبره بداية لمن؟ بداية للحد الآخر للآخر، وإن اعتبر نهاية لأحدهما أمكن أن يعتبر نهاية للآخر، كالنقطة بين جزئي الخطين والخط بين جزئي السطح والسطح بين جزئي الجسم التعليمي. جسم التعليمي شنو؟ هذا الحجم. هذا الحجم شنو نسميه؟ الجسم التعليمي. زين والآن بين جزئي الزمان، هذا الزمان نتحدث عنه إن شاء الله باكر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.